تقف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، أهلا ومرحبا بحضرتكم مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة أن تكون هذه الحلقة بعنوان شعبان بين الاتباع والابتداع، والله أسأل أن يمدنا في هذا الموضوع بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، في بداية هذه الحلقة أبين أن الإسلام أمرنا باتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهانا عن الابتداع في دين الله عز وجل. فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله على المنبر: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإسلام أمرنا أن نتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته. نعم أيها المسلمون عباد الله، نقرأ سويا قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة حبيبه ومصطفاه، فقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، وأن يجعلنا من الفائزين فوزا مبينا، وأن يجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. فلا فوز ولا فلاح إلا باتباعنا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نعم، وأخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن من أطاع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، بل إن من يطيع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حصل الهداية التامة. أقول أكرر: إن من يطيع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطاعته لنبينا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم يحصل الهداية التامة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. بل إن طاعتنا للحبيب المصطفى سبب نزول الرحمات علينا من رب البريات سبحانه وتعالى. أقول أكرر: طاعتنا للنبي المصطفى والحبيب المكتبى سبب لنزول الرحمات وصبها من رب البريات تباركت أسماؤه علينا. قال الله تعالى في القرآن: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما من عصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة متبع لهواه. أقول أكرر: إن من عصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة متبع لهواه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، كثير من الناس نراه يخالف هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم ويتبع هواه. أنا في هذه الحلقة أريد أن أبين للمسلم أنه لا سعادة له أبدا، وأبين للمسلمة أنها لا سعادة أبدا إلا إذا جعلت هواها تبعا لما جاء به الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى في القرآن العظيم وفي الآيات الواضحة حذرنا تحذيرا شديدا من مخالفة الحبيب المصطفى. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تحذير من الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يخالفوا أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى أقسم أنه لا يؤمن أحد إلا إذا جعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حكما في كل قضايا النزاع في حياته. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، وأريد في هذه العجالة أن أبين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من مخالفته، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل محدثة بدعة. وهو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، من ضرب بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط واتبع هواه وبدل السنة إلى بدعة؟ أريد أن أتعرف مع حضرتكم على المبتدع الذي يبتدع ويخترع في دين الله تبارك أسماؤه. المبتدع أحباب الكرام متبع لهواه، يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وعايز أقول إن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هو قرين الشرك. فالله تبارك وتعالى لما قسم الذنوب بدأ بالأخف، ثم ثنى بالأعظم، ثم ثلث بالأعظم، إلى أن انتهى إلى القضية الخطيرة التي ربما فاقت الشرك. نعم، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كبيرة من الكبائر. ثم ماذا؟ ثم ذكر الله بعدها: والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم هو قرين الشرك بالله عز وجل. فليحذر الذي يفتي الناس ولم يكن عنده رصيد من الكتاب أو من السنة ويفتي المسلمين بجهل. إن أصحاب رسول الله كانوا إذا سئلوا في القضايا الكبار، وإذا كان الواحد منهم لا يعلم، كان يقولها صراحة: لا أعلم. ولا أنسى أبدا عبد الله بن عمر عندما قال، عندما سئل في مسألة قال: لا أعلم. قالوا: عبد الله بن عمر يقول لا أعلم؟ قال: نعم، عبد الله بن عمر يقول لا أعلم. أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا على النار تعبرون عليها إلى الجنة، ثم تقولون يوم القيامة: بهذا أفتانا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يقول لا أعلم. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك يا أبي الكريم. أخبارك؟
أختنا الفاضلة أسماء من أسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي الكريم؟
أهلا وسهلا أخت أسماء.
بسم الله ما شاء الله عليك يا أبي، والله العظيم نورت الشاشة.
الله ينور قلبك بالإيمان ويرضى عنك.
ربنا ينور قلبك. والله الحركة بتاعتك مهمة جدا، ويعني احنا كنا محتاجين عجاد.
أكرمك، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم.
آمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا مولانا يا رب، ويخليك لنا ولا يحرمناش منك أبدا، ويسعد أيامك كثير يا رب.
اللهم أمين. وأنتم كذلك أخت أسماء.
ربنا يحفظك للإسلام والمسلمين يا رب.
وأنتم كذلك، وأنتم كذلك يا رب.
بالله عليك يا أبي تدعينا بالهداية وصلاح الحال، وتدعي لي بالزوج الصالح.
أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يمن عليك بالزوج الصالح الذي يكون سبب سعدك في الدنيا والآخرة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا يتقبل منك يا رب.
اللهم أمين. اللهم استجب وتقبل. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن المتبع لهواه المبتدع هو متكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم، والكلام على الله تبارك أسماؤه بغير علم من أخطر الكبائر ومن أخطر الذنوب التي تهلك الإنسان بين يدي رب الأنام في يوم تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه. نعم أيها الكرام الفضلاء، ولكن أريد أن أبين أن البدعة قد تكون بإحداث عبادة لا أصل لها، يعني كالاحتفال مثلا بالمولد النبوي، وكالاحتفال بليلة النصف من شعبان، وكالاحتفال بليلة الإسراء بطريقة لم ترد عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنا أقول من فعل مثل هذه البدع فهي بدع أنشئت وأخرجها الناس من أدمغتهم، ليس لها أصل في هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب صلاح من أسوان، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا الأخ الحبيب صلاح.
أخوك صلاح من مدينة إدفو أسوان.
أهلا وسهلا.
والله يعني نحبك يا شيخ محمد،
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى،
وأرجو من حضرتك يعني توصل حبي وتحياتي لفضيلة مولانا العالم الجليل محمد حسان.
إن شاء الله يصل، ولعل فضيلة الشيخ يسمعك.
هو كان في زيارة عندنا، بس كانت أمنية حياتي أن أصافحه يدا بيد، ولكن لم يشاء الله.
إن شاء الله ربنا يعطيك فوق ما تتمنى.
آمين.
إن شاء الله تلتقي بفضيلة الشيخ وتصافحه.
أنا عندما أشاهد يا شيخ محمد،
تفضل حبيبي،
عندما أشاهد مولانا فضيلة الشيخ محمد
يبدو الاتصال انقطع. أحبتي الفضلاء الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن المبتدع أحيانا البدعة تكون لا أصل لها في شريعة الله تبارك وتعالى، اخترعها الناس من أدمغتهم. نعم، كالاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريقة بدعية اخترعها الناس من أدمغتهم، وربما كان الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وربما كان الاحتفال بالإسراء والمعراج. وهنا نقول قال الإمام مالك بن أنس، قال الإمام مالك بن أنس: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. بل أقول إن الذي يستحسن بدعة ويخترع بدعة في دين الله عز وجل هو مكذب لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعتنا كاملة، ما ترك النبي المصطفى شيئا يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله إلا ونهانا عنه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد تكون البدعة بإحداث صفة للعبادة لم ترد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن في هديه، كهؤلاء الذين يجتمعون حلقا ويذكرون ذكرا جماعيا بطريقة منظمة. أنا أقول بملء فمي إن النبي المصطفى لما وجد بعض الناس يرتفع بصوته في الذكر والدعاء بطريقة جماعية بطريقة جهورية، نادى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأصحابه خير جيل وخير رعيل أن يرتفعوا بأصواتهم ويذكرون الله تعالى بطريقة جماعية جهورية. أيضا قد تكون البدعة بتخصيص أوقات لها خصوصية في الشرع، هم يزعمون أنها خصوصية أخرجوها من شريعة ربنا، وهي في الحقيقة ليس لها ورود في شريعة ربنا الواحد المعبود، كتخصيص مثلا يوم النصف من شعبان بصيام بصيام يصوم يوم النصف من شعبان، وهو في سائر العام لا يصوم، ولكن هنا يخصص هذا اليوم بالصيام، يخصصه بالصيام. أنا أقول تخصيص هذا اليوم بالصيام لأنه هو يوم النصف من شعبان ابتداع في دين الله عز وجل. نعم، لقد قال العلماء الكبار المحققون الأخيار إن تخصيص يوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان بعبادة لم ترد أبدا عن سلفنا الصالح، ولم ترد أيضا في أقوال العلماء، علماء السنة الربانيين المحققين. نعم، أقول بملء فمي إن تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان إما بصيام أو بقيام هذا ابتداع في دين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن قد يكون الإنسان متعود على الصيام في سائر أيام العام، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض الأيام القمرية، وصادف يوم الخامس عشر من شعبان، نقول له صم ولا حرج عليك. نعم، لو أنه يصوم الاثنين والخميس وصادف الاثنين أو الخميس يوم الخامس عشر من شعبان، نقول له صم لا حرج عليك، فإنك ما تعمدت أن تخصص اليوم بعبادة. من كان يقوم في كل ليلة وصادف ليلة النصف من شعبان، نقول له قم ما دمت لم تخصص الليلة بشيء من قيام وشيء من أذكار. لأن بعض الناس يعني انتشر بينهم أحبة الفضلاء أن ليلة النصف من شعبان الله تعالى يحدد فيها الآجال ويقسم فيها الأرزاق، وهذا كلام مكذوب لا أصل له أيها المسلمون عباد الله. بل إن بعضهم ربما فسر بعض آيات القرآن الكريم بتأويل من رأسه، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يقولون عن ليلة النصف من شعبان يصدق فيها قول رب الأنام وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهذه المقصود بها ليلة القدر أحبتي الكرام الأخيار. ولكنهم كونهم يلوون أعناق النصوص ويحولون المعنى على أنه يقصد بها ليلة النصف من شعبان أحبة الفضلاء، هذا ابتداع في دين الله عز وجل. أيضا أريد أن أبين أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سأقول قائل لماذا؟ أقول لأن البدعة لا يتوب الإنسان منها، يعتقد أنه بها يتقرب إلى الله تبارك أسماؤه، فكيف يتوب من شيء هو يظن أنه يحسن به العمل ويتقرب به إلى الله عز وجل؟ فهو لن يتوب من أمر يعتقد أنه قرب، وهو في الحقيقة لا يزيده من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لن يزيده من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. لقد قال عبد الله بن مسعود رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول وأكرر، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفانا الله تعالى بقرآنه، وكفانا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهديه وسنته عن الاختراع والابتداع في دين الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الأخ الحبيب عمرو من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أكرمك الله.
لي سؤال بعد إذنك،
يعني
خارج الحلقة بس يعني عفوا.
تفضل.
معايا أخ تعبان وراح، يعني بعض الناس قلت لي إن هو ملموس أو كده، لو ادت الشيخ بحيث إن هو مثلا يعرف إلا عليه، هل حرام أو حلال؟ وسألك الدعاء لي.
والله والله يا أخي الكريم يعني لا تكلف نفسك شططا، إذا يعني وجدت يعني على أخيك يعني بعض التغيرات ليس هناك مانع أبدا أن نرقيه بالقرآن الكريم وبالأذكار الواردة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني أحيلك على كتاب الأذكار للنووي، فقد قال العلامة الإمام ابن كثير: ما قرأت كتابا في الأذكار ككتاب الأذكار للنووي، فيه جميع الأدعية، أذكار لعلاج المعتوه والملدوغ والمريض والسقيم. فإذا استخرجت هذه الأذكار والأوراد التي وردت عن نبينا المصطفى المختار ورقيته بها يا أخي الكريم الحبيب الفاضل، إن شاء الله يبرأ بإذن الله. ولا مانع أبدا أن نعرضه على الطب، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأسأل الله تعالى أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قلنا أحبة الكرام الفضلاء في أمة الحبيبة أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن الإنسان لو فعل معصية هو يعلم أنه قد فعل معصية، في يوم ما سيتوب منها. أما إذا فعل أمرا يعتقد أنه يتقرب به إلى الله تبارك أسماؤه وجل في علاه، هنا لن يتوب من هذه البدعة وسيظل عليها وسيلقى الله تبارك وتعالى بها. نعم. وهنا يحضرني في هذا المقام أحبتي الكرام قول إبليس عندما قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، بثثت فيهم الأهواء، بثثت فيهم الأهواء، وهي البدع، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم ماذا؟ ثم أقول أيضا المبتدع يريد أن يفرق جماعة المسلمين، لأن اجتماع المسلمين لا يتحقق أبدا إلا باتباع المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. فالذي يخترع لنا شيئا في دين الله عز وجل ويخرج عن هدي حبيبه المصطفى هو بذلك يريد تفريق الجماعة، لأن الله تعالى هو الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الأخ الحبيب عماد من الدقهلية، السلام عليكم.
محمد،
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
الله إن أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى.
والسلام إلى الشيخ محمد حسن.
إن شاء الله يصل الأخ الحبيب.
والله حضرتك سؤالي: هل يجوز صيام شهر شعبان كل يوم ولا
سؤالك جميل والله، بسم الله ما شاء الله. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما صام شهر شعبان كله، ولكنه كان يكثر من الصيام في شعبان صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، يعني إذا صمت يوما وأفطرت يوما هذا جائز، ولكن النبي المصطفى ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، ولكن الحبيب المصطفى كان يخص شهر شعبان بكثرة الصيام. ولما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: يا رسول الله، نراك تكثر الصيام في شعبان، قال: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وأيضا لنا كلام في هذا النص الحكيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في هذه الليلة بحسن الفقه في هذه المسألة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فنقول أحبة الفضلاء الأخيار أن المبتدع في دين الله يريد أن يفرق جمع المسلمين، يريد أن يفرق جماعة المسلمين، لأن الأمة لا تجتمع ولا تتآلف إلا على شرع الله جل وعلا. والله تعالى هو الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، ولكن أحبتي الفضلاء الأخيار الموحدون في أمتي العريقة، نحن نعلم أن بعد سويعات سيهل علينا هلال شعبان، ولكننا نرى كثيرا من المسلمين يحدث بدعا ومنكرات في هذا الشهر أيها المسلمون عباد الله، كما قلت وكما أسلفت أنهم يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان يفرق فيها كل أمر حكيم وتتنزل فيها الأرزاق من قبل الله تبارك وتعالى، ويخصونها بأوراد وأذكار ما وردت عن نبينا المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ولكن في هذه العجالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشهر الذي هو بين رجب وبين رمضان هو شهر الناس يغفلون عنه. لو أننا تأملنا قول النبي المصطفى هو شهر يغفل الناس عنه، هذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي الأخيار الفضلاء، من أجل أن ننهض من رقادنا ومن سباتنا ومن غفلتنا. فالغفلة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنها ترشح أصحابها إلى النار وبئس القرار. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة عن ذكر الله جل وعلا ترشح أصحابها إلى النار وبئس القرار، بل إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نكون من الغافلين. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نعم، بل إن الغافل الذي لا يستفيق من غفلته إذا رأى الآيات اليقينية يوم القيامة ورأى الجنة والنار سيتحسر على غفلته، وسيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله ما غفل أحد عن ذكر الله إلا وندم في وقت لا ينفعه فيه الندم. لقد قرأت في كتاب ربي سبحانه وتعالى عن أول لحظات اليقظة، إذا خرج الإنسان من غفلته ودخل عليه الموت بظلامه، قال الله تبارك وتعالى في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بل إن الله تبارك وتعالى بين أيضا يا مسلمون أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى ورأى الآيات الواضحة ماذا يقول أحبة الفضلاء؟ اقرأوا قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أسأل الله ألا يجعلنا منهم ويكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق. بل إن الله تبارك وتعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول ربنا سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أسأل الله ألا يجعلنا في عداد الظالمين. قولوا آمين أحبتي الكرام. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الغفلة عن ذكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. عندما سئل النبي المصطفى عن رجل ما صلى الفجر ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، قال ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. وبعض أصحابه ربما استشكل عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال، فكان النبي المصطفى يكشف الغطاء عن فعله ويبين لهم أنه ما كان في غفلة صلوات ربي وتسليماته عليه. مثال ذلك عندما أراد النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يصلي بالناس في رمضان صلاة التراويح، وصلى الناس فكانت الصلاة جميلة فتحدث الناس عنها، فاجتمعوا في اليوم الثاني فصلى الناس به، صلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس في اليوم الثالث ما خرج النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فامتلأ المسجد، وبعض الناس أراد أن يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم فحذف حصوات في باب النبي سيد البريات، ولكن النبي المصطفى لم يخرج إلا لصلاة الفجر. فلما انتهى من صلاة الفجر فقال: والذي نفس محمد بيده، أنا أعلم بمكانكم، ولكن ما منعني أن أخرج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم، وإياكم أن تظنوا أنني قد بت في غفلة. وحاشا لرسول الله أن يبيت في غفلة صلوات ربي وتسليماته عليه. فالنبي المصطفى عندما قال ذلكم شهر يغفل الناس عنه، برقية جميلة من رسولنا ونبينا أن نعنى بشهر شعبان وأن نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولنعتبر اجتهادنا في العبادة والطاعة والذكر والإقبال على الله في شعبان، نعتبر ذلك دورة تدريبية نستعد بها للدخول في رمضان. فإذا دخلنا رمضان ندخله وقد كسبنا همة عالية في الطاعة وتدربنا عليها، فندخل بنشاط وهمة لا تلين وهمة لا تنسني أيها المسلمون عباد الله. فالنبي المصطفى عندما قال ذلكم شهر يغفل الناس عنه، رسالة من رسول الله أن ننشط في شهر شعبان، والعبادة في وقت الغفلة أيها المسلمون عباد الله لها عند الله تعالى من الأجور ما لا يقادر قدرها. عندما يغفل الناس وننسل نحن من غفلتهم ونناجي ربنا بكلامه ونتملقه بإنعامه، فالعبادة في وسط الغافلين لها عند الله تبارك وتعالى من الأجور ما لا يقادر قدرها. أقول أكرر، عندما يغفل الناس عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، النبي المصطفى قال عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي رواية عبادة في الفتن كهجرة إلي. العبادة في الفتن عبادة في مناخ الغفلة، الناس في غفلة وأهل الهمم العالية من الأتقياء الكبار سلوا أنفسهم من هذه الغفلة وناجوا ربهم بكلامه وتملقوه بإنعامه، فأعطاهم الله تعالى أجرا كبيرا، فكان العبادة كانت العبادة في الهرج وفي الغفلة تعد في ثوابها كالهجرة إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وقد كان سلفنا الكرام الطيبين من علمائنا المحققين كانوا يستحبون إحياء الوقت ما بين العشاءين، ويقولون هذا وقت يغفل الناس عنه، يعني ما بين المغرب والعشاء كانوا يستحبون مناجاة رب الأرض والسماء. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا أريد أن أبين أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لأمته أن قيام الليل في وسط الليل بأجر كبير لا يقادر قدره. لماذا؟ لأن قيام الليل في وسط الليل يا مسلمون هو عبادة في وقت غفلة الناس. وأعجبني ما قاله العلامة الزمخشري عندما قال أبيات رائعة يبين فيها أن السهر في طاعة الله تبارك وتعالى والانسحاب من مجتمع الغافلين يشعر الإنسان فيه بسعادة لا نظير لها، ويسعد بها أكثر من سعادة أهل اللهو في لهوهم. ماذا قال الزمخشري؟ قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. سبحان ربي العظيم. أيضا أعجبني ما قاله العلامة الغزنوي الواعظ الذي كان يسهر
في طاعة الله وغيره يسهر في معاقرة الخمور ومعصية العزيز الغفور. كان يقول: يحسدني الناس على صنعتي فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ والله لا يستوون، والله لا يستوون. وأعجبني أيضا ما قاله العلامة الشيرازي عندما قام في جوف الليل، فتح النافذة وجد الناس في غفلة، ووجد الناس في غفلة، فقال: يا رب أنا من الأهمية عندك، أن أيقظتني من دون هؤلاء النائمين الغافلين. واستدار في الغرفة كالفراشة التي تطير في سعادة وانتشاء، وهو يستدير في غرفته قال كلمات تسطر بحروف الذهب على صفحات النور. قال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، ولقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد. فأنا أريد أن أبين في هذه العجالة أن العبادة في مناخ الغافلين لها أجر كريم وعظيم عند الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم، النبي المصطفى عندما قال: يا ليتنا نرى إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا حبيب القلوب؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي، يؤمنون بي ولا يروني، يؤمنون بي ولا يروني. الواحد منهم له أجر 50. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. قالوا: لماذا؟ قال: أنتم تجدون على الحق أعوانا، وهم لا يجدون على الحق أعوانا. نعم، سلف الأمة الصالح ومن سار على دربهم كم تحملوا من إيذاء الناس، فكانوا في وسط الناس يا مسلمون كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. نعم، أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هم المهضومون، هم المفترى عليهم، هم الذي يلصق بهم التهم، وهم براء جملوا وجوههم بهدي رسول الله، وجملوا بواطنهم بمراقبة الله، وقاموا أصلحوا أنفسهم، وقاموا يدعو الناس إلى هدي رب الناس، إلى هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا نرى في مجتمعاتنا اليوم من ينال من المتبعين لسلف الأمة الكرام الطيبين، وأنا أتعجب، هل نتبرأ من سلفنا ونبينا وأصحاب حبيبنا ومن تبعهم بإحسان؟ هل نتبرأ من هذا السلف الطاهر؟ أنني أعجبني فلاح في قرية من القرى قال: نحن جميعا سلفيون، نحب سلفنا الصالح، نحب سلفنا النبي المصطفى وأصحابه، ونسأل الله أن يحشرنا معهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. نعم، المتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهضومون. وفي نهاية المطاف يخرج علينا رجل غير مسلم أسري من دماء المسلمين، شركته امتلأت أموالا من دماء المسلمين، نعم، ومع ذلك يصور أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفئران، فيأتي بصورة فأر ويضع له لحية، وصورة فأرة ويضع لها نقاب. نعم، هذا خلق يا مسلمون؟ أنا أعتقد أن النصارى أنفسهم العقلاء منهم لا يتفقون معه في هذا الهزل. نعم أيها المسلمون عباد الله، إننا نقول للناس من فوق أعواد المنابر: أحسنوا التعامل مع نصارى مصر، قدموا لهم النموذج الأخلاقي الرائع للإسلام. إن نبيكم لما التقى برئيس النصارى أكرمه وقال له: لن أكرمك إلا في داري، وأدخله داره وأكرمه في داره. نعم، ولقد قرأت عن سلف الأمة الصالح أنه إذا حدثت مشكلة بين رجل نصراني ورجل مسلم وكان الحق مع النصراني، والله كان المسلم الذي يخشى مقام الله سبحانه وتعالى الذي تربى على العدل إذا علم أن الحق للنصراني ضد ولده كان يضرب ولده، وكان يعطي الحق للنصراني. ولا أنسى عمرو بن العاص عندما ضرب ولده وأمر النصراني أن يضرب ولده لأن ولده استعز بأبيه وقال له أنا ابن الأكرمين، فأتى عمرو بن العاص وقال للنصراني اضرب ابن الأمين، اضرب ابن الأمين، اضربه، وبالفعل ضربه وأوجعه ضربا. نعم، نحن نقول المسلمين من فوق الفضائيات أحسنوا التعامل مع نصارى مصر. والله ما رأينا أحدا من المسلمين صور أحدا من النصارى بصورة رزلة أو صورة ندلة. نعم، فيأتي هذا الرجل الذي يستمد قوته من ماله، وماله هو أصلا من دماء المسلمين، ويصور المسلمين بهذه الطريقة الرزلة. طبعا أنا لا أقول من فوق منبر رسول الله ينبغي أن نصنع انفعالا يسيء إلينا كمسلمين، فنحن تعلمنا الخلق من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي المصطفى إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، ولكن لابد أن نغار لديننا ولابد أن نغضب. النبي المصطفى ما كان يغضب لنفسه، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فأنا أطير برقية لكل مسلم أنه إذا كانت عنده شريحة لمبونيل يضعها تحت نعله، نعم، ليتعلم هذا الرجل الأدب. أقول بملء فمي غضبة لله عز وجل، يا مسلمون من كانت عنده شريحة لمبونيل يتقرب بذلك إلى الله ويضعها تحت نعله. والحمد لله رب العالمين، عندنا من الشركات من نتعامل معها، ولنقف مع هذا الرجل وقفة فيها غضبة لله عز وجل. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا في غمرة قولنا أن العبادة في وقت الغفلة فيها من الأجور ما لا يقادر قدره عند الله تبارك وتعالى، أريد أن أبين أيضا أن الحبيب المصطفى أحيانا كان يؤخر العشاء إلى منتصف الليل، وكان يقول لأصحابه ذلك وقت لم يناجي أحد ربه فيه في هذا الوقت إلا نحن. معنى ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحس أصحابه وأتباعه على العبادة في وقت الغفلة. نعم أقول أكرر، كان النبي المصطفى يحث أتباعه على التعبد في وقت غفلة الناس عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى. أيضا أريد أن أبين أن إحياء وقت غفلة الناس عن ذكرهم لربهم أولا يكون أدعى إلى الإخلاص والتجرد. نعم أقول أكرر، إذا تعبد الإنسان في وقت غفلة الناس، إذا نام الناس وقام هو يناجي ربه سبحانه وتعالى بكلامه، وأعجبني ما قاله الشاعر وهو يمدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يا أحبتي الكرام، إذا قام الإنسان في هذا الوقت يتجرد لله تباركت أسماؤه، وتكون العبادة لا رياء فيها. لذلك أخي الحبيب الذي يعاني من الرياء ويتمنى أن يخلصه ربه منه، أقول له قم في جوف الليل، في وسط الليل، في وقت غفلة الناس عن ذكر ربهم، وناجي ربك بكلامه. وأعجبني العلامة الرافعي عندما قال في هذا المضمار، قال كلمة رائعة اسمعوها وعوها، قال يا ليل قيامك مدرسة فيه القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني ويبصرني أن الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني فأشد القلب لخالقه والذكر الدائم يحرسني. نعم أيها الكرام الفضلاء، أيضا العبادة في وقت غفلة الناس يكون فيها شيء من المشقة الجميلة، المشقة اللذيذة الممتعة، لأن من تجرد لله مهما كان عمله لله ثقيلا كبيرا هو يستعذب هذا العمل ويستشعر فيه حلاوة ويستشعر عليه طلاوة ويرى أعلاه مثمرا ويرى أسفله مغدقا ويرى الطاعة تعلو ولا يعلى عليها. أيها المسلمون عباد الله، نعم إن أصحاب رسول الله كان الواحد منهم والله يا مسلمون وقفت خاشعا أمام عمار بن ياسر وهو يحمل على كتفيه صخرتين لبناء مسجد رسول الله، وكان كل واحد يحمل صخرة يحمل صخرة، فكان إذا حمل الصخرتين النبي المصطفى يقول ما لك لا تحمل كما يحمل رفاقك. قال يا رسول الله احتسب عند الله الأجر، احتسب عند الله الأجر. فكان يبشره النبي المصطفى يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ولكن الشاهد من هذه القضية أن الإخلاص يسر العمل، فالعمل عندما يكون في وقت غفلة الناس يكون شقا على صاحبه بعض الشيء، ولكن هي مشقة ممتعة لأنه يعملها إكراما لوجه الله وابتغاء لمرضاته، والأجر على قدر المشقة. الناس في نهار رمضان يصومون يعطشون فيظمأ منهم الكبد وتجوع منهم البطن ويتركون الشهوات طاعة لله جل وعلا، لذا قال الله تعالى في هذا العمل الثقيل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنها عبادة فيها مشقة وفيها تجرد لله تباركت أسماؤه وجل في علاه، وفيها من المعاني والصفات التي فيها مقتضيات لصفات الرب سبحانه وتعالى. نعم، فمن صام لله تباركت أسماؤه فيه مقتضى من مقتضيات صفات العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يأكل والله تعالى لا يشرب أيها المسلمون عباد الله. لذا أقول أيضا في هذه العجالة الإنسان إذا صام لله تباركت أسماؤه في شعبان أو صام في أيام النوافل، النبي المصطفى بشرنا ببشرى رائعة أسأل الله تعالى أن يرزقنا منها أوفر الحظ والنصيب، ألا وهي قول الحبيب المصطفى من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله الله الله. وفي رواية من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 100 عام. طيب الذي يصوم في شعبان كما كان يصوم سيد الأنام، أمنا عائشة تقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ما رأيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام كإكثاره من الصيام في شهر شعبان صلوات ربي وتسليماته عليه. فلا يسعنا أحبة الكرام الأخيار الفضلاء ألا لا يسعنا إلا أن نقتفي أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في صيامه وفي قيامه، ولنتنافس كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. نعم أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ أريد أن أنادي على أحبتي الذين يشاهدونني في أمتي الحبيبة العريقة، وأنادي على أحبتي الذين يصيبهم يعني الغفلة مثلي، أنادي عليهم من فوق منبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، أريد أن أنادي عليهم بهذه العبارات القشيبة ولعلها تصل من القلب إلى القلب. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شعبان، فاستحي من نظر الإله إليك ولا تصيره شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، إنه شهر تسبيح وقرآن. فالله الله في من عمر أوقات شعبان بمرضات رب الأنام، وليعتبر كل نفس من أنفاسه غنيمة باردة تقربه من العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب. إذا كنا يعني في شحناء وفي عداوة، أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في سائر العام، فإذا أقبل شعبان بعده رمضان فيليق بنا أن نستحي من نظر الإله سبحانه وتعالى وننسى عداوات الأمس ونعود بمواصلة الود، ننسى عداوة الأمس بمصافحة اليوم، ونرضي الرحمن وندحر الشيطان في نحره، ونتواصل مع إخواننا. بالله عليكم اجعلوا إقبال شهر شعبان إقبال مودة وإقبال محبة، إذا كنا قطعنا أرحامنا الخاصة والعامة من أجل أمور دنيوية رزلة، فلنتقرب إلى الله تعالى بإقبال شعبان بالصلة، ونذهب إليهم نعم إكراما لله جل وعلا، وأنا أقول نحن لن نذهب إليهم إكراما لوجوههم، إنما سنذهب إليهم إكراما لوجه الله، لأننا نوقن بقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لن يعطينا والله الأجر على عفونا عن إخواننا إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم ننسى العداوات وننسى الشحناء، ونجعل شهر شعبان شهر صفاء وشهر طرد الأحزان والأحقاد من القلوب. نعم إن الله تعالى قال في القرآن على لسان إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو السليم الذي سلم لله، الذي سلم من الأحقاد، الذي سلم من الحسد، الذي سلم من العداوات للمسلمين. فأتمنى أن يكون دخول شهر شعبان مع الطاعات الكثيرة التي نؤديها، من أعظم الطاعات أن نصل حبل الود بيننا وبين إخواننا إكراما لوجه الله رب العالمين، ولنعلم أن في ذلك من الأجور التي لا يقدر قدرها. أولا يرضى ربنا عنا، ثانيا نكون محبوبين للنبي المصطفى لأننا أطعناه، ثالثا نكون محبوبين في الملأ الأعلى، ثالثا الله تعالى يودع لنا القبول في قلوب إخواننا سواء كانوا من أصحاب الرحم الخاصة أو العامة، خامسا الله تعالى يطيل أعمارنا ويوسع أرزاقنا، سادسا أحبة الكرام يمن الله تعالى علينا بحسن الخاتمة بعد طول عمر وصحة وعافية، سابعا الله تعالى يثبتنا في قبورنا عند السؤال، ثامنا الله تعالى يعطينا الكتاب باليمين، تاسعا الله تعالى يثبتنا على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام، عاشرا الله تعالى يثقل لنا الميزان، وفوق هذا وذاك قول ربنا سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها، والرحم هنا الرحم العام بيننا وبين المسلمين قاطبة، والرحم الخاصة بيننا وبين أقاربنا من ناحية الآباء ومن ناحية الأمهات. أحبتي الكرام هذه برقية ورسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، والله أسأل أن يبلغنا شهر رمضان ويجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا وعلى أمتنا الحبيبة العريقة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء، شعبان بين الاتباع والابتداع. إن كنت وفقت في هذا الموضوع فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. شكر الله لكم حسن متابعتكم، إني أحبكم في الله، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في